الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بدائل عن حديث السلطنة. دعي وجود بدائل عن حديث لإثبات مضمونه، والذي هو عبارة عن إثبات الصحة للعقد أو المعاملة التي يشك في صحتها للشك في اعتبار شيء فيها أو مانعية شيء منها. من هذه البدائل جريان سيرة العقلاء على جواز تصرف كل إنسان في ماله بما شاء. فإذا شككنا في صحة عقد التأمين فلنا أن نقول ماذا؟ بأن السيرة مقتضاها جواز مثل هذا التصرف. ولما كانت هذه السيرة كما يفيد لا يحتمل حدوثها بعد عصر المعصوم، وأيضا لم يردع عنها المعصوم أو لم تردع عنها الشريعة إلا في موارد محددة أو محدودة كالإسراف والتبذير، صرفه في الحرام، إتلافه مثلا، وأيضا الوصية بما زاد على الثلث، التصرف فيه في مرض الموت، تصرفه في مرض الموت ماذا محل كلام بينهم؟ قايل على المشهور. طب عندنا مشهوران، مشهور المتقدمين لا يجوز التصرف فيه بأكثر من الثلث على حد الوصية، ولكن مشهور المتأخرين جواز التصرف فيه حتى في الأكثر من الثلث في مرض الموت، ويعبر عنه بمنجزات المريض. منجزات المريض يعني ما ينجزه المريض في قبال الوصية التي هي ليست تنجيزا، تنفذ في الأكثر من الثلث. نعم. وعندنا الشفعاء أيضا، هذه نعم ما كانت عند العقلاء. الشارع ماذا؟ الشارع حد من التصرف أيضا مورد تعلق الخمس والزكاة، وبالتالي تثبت حجية هذه السيرة. فأجاب الشيخ عن هذه السيرة فيما يرجع إلى المقدمة الأولى، وهو وجود سيرة على جواز التصرف، تصرف كل إنسان في ماله بما يشاء، بأن هذه السيرة دليل لبي يختصر فيه على القدر المتيقن منها، والقدر المتيقن منها هو ما مر من الاحتمالات، من بين الاحتمالات المتقدمة في حديث السلطنة هو ماذا؟ هو الاحتمال الثالث، وهو ثبوت سلطنة المالك في التصرفات الجائزة شرعا من دون حاجة إلى إذن غيره بهذا المقدار. ولكن هذا لا يثبت مثلا جواز بعض المعاملات المشكوك اعتبار شيء فيها أو مانعية شيء منها، لا تثبته مثل هذه السيرة. والشك في انعقادها على غيره، فلا ننتفع بمثل هذه السيرة في إثبات نتيجة العموم المطلوبة، مكتوب المطلوب، في إثبات نتيجة العموم المطلوبة. البديل الثاني لحديث السلطنة سيرة المتشرع على ذلك، سيرة المتشرع. فأجاب عن هذه السيرة بأنه لا نحتمل أن هذه السيرة للمتشرعة هي غير سيرة العقلاء التي تقدم وجودها، وحيث توجد سيرة للعقلاء لا يمكن دعوى السيرة من قبل المتشرعة، إذ أن المتشرعة إذا تصرفوا تصرفا وكان العقلاء على مثل هذا التصرف ففي هذه الحالة يحمل على أنه تصرف للمتشرع بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة، ما دام توجد سيرة للمتشرع للعقلاء. وأبدا ودائما لا يمكن في مورد واحد أن تدعى السيرتان معا بحيث تتمم الأولى وتتمم الثانية، حيث توجد سيرة للعقلاء لا تكون سيرة للمتشرعة إلا إذا كان نطاق إحداهما أوسع من نطاق الأخرى، بأن كان مثلا نطاق سيرة المتشرعة أوسع من نطاق سيرة العقلاء، ففي هذه الحالة لا. وفيه احتمال جريان سيرتهم بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة، فلا تكون مستندا آخر غير سيرة العقلاء. هذا ويأتي في جميع موارد السيرة المتشرعة التي نقول هذه مناقشة عامة لا تخص هاتين السيرتين اللتين في مقامنا، وهذا يأتي في جميع موارد سيرة المتشرعة التي يكون إلى جنبها سيرة العقلاء أو سيرة للعقلاء. البديل الثالث عبارة عن موثقة سماع أو سماع. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما يشاء. في قبال هذا أما إذا كان صحيحا وأما في مرضه فلا يصلح. محل الشاهد فقرة الأولى، أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما يشاء، يصنع به ما يشاء. فهذه الرواية تعطي بأنه ما من تصرف مالي إلا لا وهو جائز في حق المالك ما دام صحيحا غير مريض. فقال وأضاف بالاختصاص لذلك بالعطية. فقال بتقريب أن ظاهر قوله عليه السلام يصنع به ما يشاء أن له الحق في كل تصرف يشاء بالاختصاص لذلك بالعطية. لا لو احنا كنا ويا الرواية، لأنه فهم أن لا خصوصية للعطية من حق اللفظ أو أنه لا فهم وراء اللفظ. هل أن الرواية تتحدث أن له أن يتصرف أو يصنع بماله ما يشاء بالعطية وغير العطية من نفس اللفظ، أو أنه له أن يتصرف في ماله بما يشاء قليل أو كثير، كل ذلك في العطية، وبعدئذ نقول لا خصوصية للعطية من وراء اللفظ، لا خصوصية للعطية عرفان، أو لا نفسها الرواية محاق لفظها هذا. الشيخ يظهر منه ماذا؟ يظهر منه أن حاق لفظ الرواية ذلك أنه له أن يتصرف بماله بما يشاء بالعطية وبغير العطية، وهذا خلاف الظاهر. ظاهر الرواية بعد أن كان السؤال عن عطية الوالد لولده فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما يشاء، من جهة ماذا؟ من جهة الإعطاء أو المانع. كيف بيعطي بيمنع؟ بيعطي زيد بيحرم عامر؟ بيعطي زيد أكثر من أخيه؟ هذا له أن يتصرف في ذلك بما يشاء. بعد إذن تقول لا خصوصية عرفا للعطية، هذا شيء آخر. فإذا ما يشاء في ماذا؟ فيما يرجع إلى السؤال، وهو سؤال كان عن العطية، عطية الولد للوالد لولد، له أن يتصرف في ماله بما يشاء.
شلون نعرف أنه الجواب هذا عام أو بخصوص موعد السؤال؟ يعني في بعض
الأوقات
يكون جواب الإمام عام
إذا كان ضرب الإمام كبرى كلية. إذا
هذا نصف كلية هو يسمع
بما يشاء ظاهرا، لا مو أشبه بالكبرى الكلية. طبعا موجود بحث عندهم في مثل هذه الأسئلة، في مثل هذه البيانات التي هي عبارة عن ماذا؟ عن سؤال وجواب. وكان مثلا السؤال أضيق من الجواب حسب الفرض، ولو في حدود، ولو بحسب فهم الشيخ، الشيخ يفهم بأنه السؤال كان عن العطية، وكأن جواب الإمام ماذا؟ أعم من العطية وغيرها. هنا يأتي كلام عندهم في أنه يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، فهل مثل هذا القدر المتيقن الذي هو بسبب ماذا؟ بسبب ضيق السؤال يمنع من التمسك بإطلاق الرواية أو لا يمنع؟ فبعضهم يبني على أن وجود القدر المتيقن يمنع، مو لازم إلا سؤال وجواب، حتى فيما إذا كان ذلك بسبب ماذا؟ بسبب السياق. فبعضهم عموما يبني على أن وجود القدر المتيقن يمنع، وبعضهم يبني على أن وجود القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بماذا؟ من التمسك بالإطلاق. لكن حيث يكون جواب الإمام عليه السلام ماذا؟ بمنزلة كبرى كلية، حينئذ لا يمنع، حيث يكون كذلك. وهذا كما هو في وين؟ في أخبار الاستصحاب، في أخبار الاستصحاب، أو أخبار الاستصحاب يكون السؤال عن مورد، ولكن لما كان جواب الإمام بنحو الضابطة الكلية ففي هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة هذا المقدار من هذا القدر المتيقن لا يمنع جزما. لكن حيث لا يكون ماذا؟ على نحو الضابطة الكلية، ولكن يوجد إطلاق مثلا، فهل يمكن التمسك بهذا الإطلاق مع وجود قدر متيقن بسبب السؤال أو لا؟ مثلا استدل للبراءة بقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قد يقول قائل بأن هذا المقطع القرآني جاء في سياق الحديث عن الإنفاق، آيات تتحدث عن الإنفاق، إلى أن يقول في ذيل أو قريب من الذيل من تلك الآيات التي تتحدث عن الإنفاق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قد يقول قائل هذه لما كانت تتحدث عن الإنفاق حينئذ ما يمكن التمسك بها لغير ماذا؟ موردها، إذ أن مقتضى سياق هذه الآيات الحديث عن الإنفاق فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني ما يكلفها في جهة الإنفاق إلا ماذا؟ إلا ما آتاها. ولكن يقال حينئذ هذه الآية ظاهرها ضرب الكلية، ضرب الضابط الكلية، كأنها تقول لا، يعني الإنسان في موارد الإنفاق وغير الإنفاق إذا كان يتمكن، إذا كان عفوا لا يتمكن ساقط عين. واضح هذا الكلام؟ ليش؟ لأن هذه الآية أشبه بالضابطة الكلية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما إذا كان بنحو الإطلاق فقط في هذه الحالة يقع كلام بينهم. هذه الرواية الشيخ يفهم منها أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما يشاء. أنه ماذا؟ أنه يصنع به ما يشاء من العطية وغير العطية. وأما في مرضه فلا يصلح. وأما في مرضه فلا يصلح. لأنه يقول بأنه يصنع به ما يشاء، لا، تتكلم ماذا؟ عن العطية، ولو بقرينة ماذا؟ ولو بقرينة الشق الثاني، في أن في مرضه ليس له أن ماذا؟ أن يتصرف كما يتصرف لو كان ماذا؟ لو كان صحيحا، لو كان غير مريض. بعد إذن نعم يمكن أن يتعدى من تصرف بالعطية إلى غير ذاك شيء آخر. عموما هو بعد أن جاء بهذه الرواية كبديل أو كنعم لما يمكن أن يستدل به كبديل عن حديث السلطنة، أجاب عن هذه الرواية أنه لا يبعد أن تكون ناظرة إلى خصوص التصرفات المشروعة، أي أن الإنسان أي أن الإنسان ما دام حيا فله التصرف المشروع بخلاف ما بعد الموت، فلا يصلح التمسك بها لإثبات شرعية ما يشك في شرعيته. يعني هذه الرواية كما أفاد الشيخ ما تتحدث عن ما يشك في ماذا؟ في شرعيته وعدم شرعيته، بحيث ماذا؟ بحيث هذه الموارد، موارد الشك في الشرعية، ماذا نجعلها داخلة تحت هذا؟ له أن يتصرف ماله، يتصرف فيه بما يشاء. لا، هناك تصرفات مشروعة، لكن هل هي جائزة في حال المرض وفي حال الصحة، أو هي جائزة في حال الصحة أما في حال المرض؟ لا. فتقول هذه الرواية هذه التصرفات التي هي مشروعة حال الصحة جائزة، حال المرض ليست جائزة، بس بهالمقدار مو أكثر من هذا، وهذه مناقشة في محلها. ثاني أنها أخص من المدعى، خصم المدعى من أي جهة؟ لأن الذي نريد أن نخرج به من بدائل حديث السلطنة أنه ماذا؟ حديث السلطنة أو نعم هو تصحيح المعاملات التي يشك في صحتها وعدم صحتها. واضح هذا؟ كالمعاملات والعقود المستحدثة، ونحن نتكلم هنا عن ماذا؟ عن مجمل المعاملات سواء كانت مالية أو غير مالية، نريد شيئا يصححها، فتكون هذه الرواية ماذا؟ على تقدير دلالتها والتنزل عن ماذا؟ عن المناقشة الأولى، تكون هذه الرواية أخص من المدعى، لأنها إنما تثبت صحة ماذا؟ خصوص التصرفات المالية، وإلا عندنا بعض الأشياء نشك في صحتها وعدم صحتها مع أنها ليست ماذا؟ ليس موضوعها المال، كالوكالة في مجرد إجراء العقد، أشك في أنه في صحة الإجارة، عفوا في صحة الوكالة في إجراء العقد مثلا، ما لها علاقة بالمال، ما هو تصرف مالي. أو مثلا أشك في أنه هل يصح إيقاع النكاح بالوكالة مع وجود الموكل أو لا يصح؟ بعض الفقهاء بعض أشوفهم ماذا ولو على مستوى العمل يقول لا، هذا الوكيل أو الموكل لابد أن لا يكون موجودا، فلذلك يخرجون الموكل. يعني الذي في البلد السيرة على أي شيء؟ سيرة المؤمنين في البلد على أن الذي يتولى طرف الإيجاب هو ماذا؟ هو الوكيل عن ماذا؟ عن الزوجة أو عن المؤمنة، ولكن طرف القبول يتولاه نفس الزوج. بينما مثلا لا، في غير البلد كالنجف مثلا لا، يتوكل شخص عن الزوجة ويتوكل شخص عن الزوج مع وجود الزوج، بأن يجري العقد مثلا عالمان، عالم يتوكل عن الزوجة وعالم يتوكل عن من؟ عن الزوج، فيجريان العقد. فبعضهم يقول للزوج قم اطلع برا، شرفنا شرف المكان بخروجك. هذا ما شك. فالآن لو شككنا في أنه هل يصح الوكالة؟ ماذا في إجراء عقد النكاح مع حضور الزوج مثلا أو حضور الزوجة مجلس العقد؟ لأن شككنا في مانعية حضوره من صحة العقد مثلا، أو أنه يعتبر في الوكالة ماذا؟ يعتبر في الوكالة في إجراء العقد غياب الموكل عن مجلس العقد مثلا. نعم، فمثل هذه لا تتناولها مثل هذه الرواية، لأنها تتكلم عن التصرفات المالية وهذا ليس من التصرف المالي في شيء، فلا يفيدنا في إثبات ما هو ماذا، ما هو المطلوب، وهو ماذا؟ تصحيح المعاملات سواء كانت مالية أو غير مالية. ينضاف إلى هاتين المناقشتين ماذا؟ ما تقدم أيضا من مناقشة. فقال أنها أخص من المدعى لاختصاصها بالتصرف المالي، ولا تعم المعاملات التي ليس فيها تصرف مالي كالوكالة في مجرد إجراء العقد، بناء على أنها عقد، بناء على أن الوكالة عقد، وإلا بعضهم يبني على عدم كونها عقدا. حتى لو ما بنينا على أنها عقد، عموما معاملة، واضح ان احنا نتكلم عن مطلق المعاملات حتى لو كانت ايقاعات، واضح هذا الكلام، مر بنا هذا. البديل الرابع عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، هاي بقطع النظر عن الذيل الا ان تكون تجاره، وايضا قال قوله سبحانه واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. مثل هذه ماذا الأدلة اللفظية التي تدل ماذا على عدم جواز تصرف غير المالك في مال غيره إلا بإذنه، هذه يستدل بها على أي شيء؟ على جواز المعاملات المشكوك صحتها. فأفاد الشيخ في الرد على هذا أقصى ما تعطيه هذه الأدلة اللفظية أنه لا يجوز للغير أن يتصرف، لكن لا تعطي أنه يجوز لماذا للمالك أن يتصرف مطلقا، هذا لا تعطي هذه الرواية هذه الأدلة. وفيه أنه دل على عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا برضا، لا أنه يجوز للمالك التصرف بملكه بما يشاء. قال والنتيجة أن الدليل العام لتصحيح المعاملات المستحدثة هو ماذا؟ هو آيتا الوفاء بالعقد والتجارة عن تراض دون حديث السلطنة، ولا البدائل أيضا عن حديث السلطنة، لكن مر بنا أنه ماذا فيما يرجع إلى آية التجارة عن تراض، قال فيما إذا كانت المعاملات ماليتان، لكن تقدم هذا. فإذا لابد من التفصيل، الدليل العام لتصحيح المعاملات المستحدثة هو آية الوفاء بالعقود، وأما آية التجارة عن تراض فذلك فيما إذا كانت المعاملات المشكوكة الصحة ماذا؟ عبارة عن معاملات مالية. المبحث الثاني الأصل عند الشك في الشرطية والجزئية. إذا شك في اعتبار شيء في عقد بنحو الشرطية أو الجزئية، نعم، فالبحث يقع أولا عن مقتضى الأصل اللفظي ثم العملي بعد تعذر الأصل اللفظي. فيقول الشيخ إذا شككنا في اعتبار شرطين أو نعم أو ماذا أو أنه في اعتبار شرط أو اعتبار شيء على نحو الشرطية أو الجزئية، أو شككنا في مانعية شيء عن صحة العقد أو المعاملة، ففي هذه الحالة ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟ فأفاد الشيخ سلمه الله أنه حيث يوجد ماذا دليل عام للمعاملة فيتمسك بعموم بماذا بإطلاقه، حيث يوجد دليل مطلق لهذه المعاملة فيتمسك بالإطلاق لنفي اعتبار الشرط أو الماذا أو الجزء المشكوكين، واضح. لكن إذا لم يكن هناك ماذا إذا لم يكن هناك يعني دليل مطلق على المعاملة، ففي هذه الحالة قال في هذه الحالة نلجأ إلى ماذا إلى عمومات أوسع من العنوان. فمثلا إذا شككنا في صحة البيع وعدم صحته للشك في اعتبار مثلا العربية وعدم اعتبارها، أو بعد الفراغ عن اعتبار ماذا؟ عن عدم اعتبارها أو اعتبارها يعني العربية، شككنا في اعتبار الماضوية حتى لو كانت بغير العربية، أو يجوز أو أنه يجوز أن ماذا؟ أن آتي بالعقد ولو بالمضارع. ففي هذه الحالة إن كان هناك إطلاق لأدلة البيع بها، فيقال حينئذ نعم يوجد إطلاق لأدلة البيع، وهو عبارة عن قوله سبحانه أحل الله البيع، يتمسك بالإطلاق لنفي ما يعتبر ما يشك في اعتباره شرطا أو ماذا أو جزءا أو حتى مانع. لكن حيث لا يوجد للمعاملة، أو مثلا قوله سبحانه فيما إذا شككنا في اعتبار شرط أو جزء في ماذا في عقد النكاح، يقال حينئذ يمكن التمسك بقوله سبحانه وأنكحوا الأيام، بأن يقال بأن هذا مطلق، فيمكن تصحيح ماذا ما يشك في ماذا في صحته من العقود، وعفوا ما يشك في صحته من ماذا من عقد النكاح، لو ماذا لو كان فاقدا لشرط مشكوك أو جزء مشكوك، لو كان لهذه الآية إطلاق يسلم. لكن حيث لا يوجد دليل خاص، يعني إطلاق ما موجود للمعاملة، قال نلجأ حينئذ إلى الماذا إلى المطلقات الأعم عنوانا مو خاصة. فلنفترض أنه ما عندنا آية ماذا آية أحل الله البيع، والمعاملة بحسب الفرض معاملة بيع، وشككنا في اعتبار شرط فيها، ففي هذه الحالة يقول يمكن أن نتمسك بقوله سبحانه ماذا أوفوا بالعقد، لأن العقد يشمل البيع بلا كلام، وإن لم يكن هو العنوان المطابق لكنه أوسع منه. لكن مشكلة على هذا، بأنه إنما يجوز التمسك بالأصل اللفظي إذا أحرز صدق المفهوم، إذا أحرز صدق المفهوم بأن يسمى هذا الذي يشك في اعتبار شيء فيه وعدم اعتباره بعد أن لا يكون فيه هذا الشيء المشكوك ماذا حيث يشك في صدق العنوان عليه، حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق ماذا متفرع عن إحراز نفس العنوان. فمثلا حيث يكون البيع بغير ماذا بغير العربية أو لا بغير الماضوية، فأنت متى يمكنك أن تتمسك بماذا بأحل الله البيع بعد أن تحرز أن ماذا عنوان البيع ينطبق عليه، وإلا إذا شككت في انطباق العنوان عليه ففي هذه الحالة ما يمكن التمسك بماذا بمثل هذا الإطلاق له، حيث إن القضية لا تثبت موضوعها، ما تثبت موضوعها، أو افرغ في رتبة سابقة من كونه بيعان ولو عرفان بعد إذن تمسك بالإطلاق فيه. وكذا الحال لو لم يكن عندنا أو ماذا لو لم يكن عندنا إطلاق للمعاملة بعنوانها مثل أحل الله البيع، وشككنا في هذا الذي ماذا الذي هو بيع مثلا، شككنا في اعتبار شرط فيه أو جزء، وأردنا أن نتمسك بأوفوا بالعقود، ففي هذه الحالة الكلام هو الكلام، يسمى عقد أو لا يسمى عقد في رتبة سابقة، واضح هذا الكلام. كذلك إذا أردنا أن نتمسك بقوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلا بد في مرحلة سابقة من إحراز أنها تجارة، لكن إذا لا شككنا في كونها تجارة أو ليست بتجارة، في هذه الحالة لا يمكن التمسك بالإطلاق. فقال أما الأصل اللفظي فإن كان للمعاملة الخاصة مطلقات خاصة بها، فإن كان للمعاملة الخاصة مطلقات خاصة بها فيتمسك بها لنفي اعتبار ذلك، يعني اعتبار الشرط أو الجزء المشكوكين، لنفي اعتبار ذلك قوله تعالى أحل الله البيع، وقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، حيث يتمسك بإطلاقهما لنفي اعتبار العربية والماضوية ونحوهما في عقدي البيع والنكاح. لكن حيث لا يكون لها إطلاق، وإن لم يكن لها ذلك يعني الإطلاق، فيتمسك بمطلقات أوسع كآيتي الوفاء أوفوا بالعقود والتجارة، اللي هي التجارة عن تراض. بعد إذن قال هذا ويعتبر في جواز التمسك بالأصل اللفظي حتى في الأول، مو لازم للمطلقات الأوسع، خذ مطلقات الأوسع إذا عندك أوفوا بالعقود، عاقد مثلا هين وذاك الزود يعني، لكن بيع لا بد أن يسمى بيعا. قال هذا ويعتبر في جواز التمسك بالأصل اللفظي إحراز صدق المفهوم، وإلا لم يجوز يعني التمسك بالأصل اللفظي. فلو شك مثلا في اعتبار الموالاة في العقد وشك في صدق العقد بدونها، أقل من الشك، ملازم إلا تحرز أنه ليس ماذا، ليس بيعا أو ليس عقدان، اتشك في أنه بعد أن ماذا اتفقت اتفق هذا التراخي بين الإيجاب والقبول، تشك في صدق العقد عليه على هذا الموزع من الإيجاب الذي كان في ماذا في أول الصباح وماذا، والقبول الذي اتفق ليلا مثلا، هذا عاقد أو لا؟ قال لم يجوز التمسك بالإطلاق لنفيها، فإن التمسك بإطلاق مفهوم فرع إحراز صدقه كما هو واضح. يقول ولذا أشكل الشيخ الأعظم على الشهيدين حيث قال بوضع أسامي المعاملات لخصوص الصحيح، فقال لهم إذا تقولون هالشكل بأن أسامي المعاملات موضوع على الصحيح، فالبيع في قوله سبحانه أحل الله البيع يتكلم عن البيع الصحيح للأعم من الصحيح والفاسد، ففي هذه الحالة معناه أنه لا يمكن أن تتمسكوا بالإطلاق لنفي اعتبار ما يشك في ماذا في شرطيته أو جزئيته، هذا معناه. قال ولذا أشكل الشيخ الأعظم على الشهيدين حيث قال بوضع أسامي المعاملات لخصوص الصحيح بأن لازم ذلك عدم جواز التمسك بالمطلقات حيث لا يحرص صدق المفهوم. ماذا؟ نعم، حيث لا يحرص صدق المفهوم من دون المشكوك، يعني من دون هذا القيد المشكوك في اعتباره وعدم اعتباره، كما هو الحال في العبادات. نعم، بناء على وضعها لخصوص الصحيح. يقول والحال الشيخ الأعظم أن سيرة العلماء قد جرت على التمسك بإطلاق أدلتها، فأجاب عنه الشيخ بأن معاني المعاملات ليست مستحدثة، بل إن ألفاظها بما لها من معاني عرفية، هي ألفاظها بما لها من معاني عرفية ماذا مرادة للشارع. فمثلا لفظ البيع هو لفظ استجده الشارع، لفظ المضاربة أو القراض مو لفظ استحدثه الشارع، لا موجود عندهم، عندهم إجارة، عندهم لفظ إجارة ولها منطبق عندهم، وعندهم لفظ بيع وله منطبقات، وأيضا عندهم لفظ مثلا نكاح، وعندهم كما عندك يعني مثل ما موجودة يعني حتى في الجاهلية يوجد عندهم حتى نكاح وسفاح، هالمعنى موجود. فإذا أنت عندما تشك في اعتبار شيء في عقد النكاح، مو لأنه ماذا، لأن النكاح ما مفهوم جاي من الشارع أو لفظ جاء به الشارع، كلا، النكاح أو الطلاق هذه ألفاظ معروفة عندهم ولها منطبقات عند العرف، لكن أنت بعد ما تفرغ من أنها نكاح عند العرف، نكاح عند العرف، هل يعتبر فيه هذا كقيد أو لا يعتبر؟ ها؟ هذا نكاح عند العرف، هذا بيع عند العرف، هذه إجارة عند العرف، هذه مضاربة عند العرف. غاية ما في الأمر، هل الشارع ماذا رشد من هالمعاملة إن صح التعبير؟ فبدل أن تكون مثلا بغير لفظ تقع، أو بغير العربية تقع، أو بالعربية ولو كانت ماضوية تقع، جاء الشارع قال إلا العربية وإلا الماضوية، أو لا مثلا هالشكل، وإلا فارغين في مرتبة سابقة من أنها ماذا، من أنه أنه نكاح، أنه إجارة، أنه كذا، عرفان. ويدفعه أن معاني المعاملات ليست مستحدثتان، أن نحن نتحدث في المعاملات وما نتحدث في أشياء، ما نتحدث في باب العبادات. باب العبادات نعم الشارع استحدث، استحدث ماذا؟ استحدث معاني العبادات، وبالتالي حتى الألفاظ جعلها لهذا المعنى المستحدث، حتى لو كان اللفظ موجود عندهم، ولكن عموما في باب العبادات استحدث المعاني. وفي يدفعه أن معاني المعاملات ليست مستحدثة، بل إن ألفاظها بما لها من معاني عرفية مرادة للشارع عليه، فلو كانت موضوعة لخصوص الصحيح فهو الصحيح عند العرف للشارع، ولو اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما عليه العرف فيكون زائدا على أصل معنى اللفظ، ولا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة حسب الفرض ماذا، موضوعة لخصوص الصحيح. نعم إذا احتمل دخالة القيد في صحة المعاملة عند العرف أنفسهم ذاك شيء آخر، فلا يصح التمسك بالإطلاق للنكتة المتقدمة، النكتة المتقدمة التي هي عبارة عن أنه ماذا، أنه حتى تتمسك بإطلاق شيء لابد من إحراز المفهوم، أو ما يعبر عنه بأنه ماذا، أن القضية لا تثبت موضوعها. الأصل العملي إلى غد إن شاء الله.